لو قلنا مثلا كتيبة مشاة، كتيبة مدرعات، كتيبة طبية، فالمعلوم أن كل ما في الكتيبة أو كل من في الكتيبة يخدم فكرة واحدة، وهي فكرة مشاة أو مدرعات أو خدمة طبية أو غير ذلك. ويقال للكتابة كتابة لأنها تضم عدة أحرف بعضها إلى بعض لتخدم فكرة واحدة أو جملة مفيدة. وكذلك قولهم كتاب التيمم، أي الكتاب الذي يجمع مسائل التيمم أو بعض مسائل التيمم التي تخدم فكرة واحدة أو قضية واحدة، وهي قضية التيمم. أما التيمم في اللغة فهو القصد، تقول تيممت البيت، أي قصدت البيت، أو تيممت القبلة، أي قصدت التوجه إلى القبلة. ومنه قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصدوا إلى المال الخبيث من أموالكم فتنفقونه وتعدون ذلك إنفاقا في سبيل الله، وليس الأمر كذلك. فالتيمم في اللغة هو التوجه والقصد. أما التيمم في الشرع أو في الاصطلاح فله معنى آخر، فله معنى آخر، وهو استعمال التراب على أعضاء مخصوصة بنية استباحة الصلاة، استعمال الصعيد الطيب في أعضاء مخصوصة وهي الكفان والوجه بنية استباحة الصلاة. ومنهم من قال التيمم مجاز لغوي، ومنهم من قال بل هو حقيقة شرعية، ولا بأس بالجمع بين المعنيين لارتباط المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي غالبا. قال قول الله تعالى، أي في سورة المائدة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية بعينها قد وردت في سورة النساء وفي سورة المائدة، لكن هذه الآية من سورة المائدة، لأن الآية التي في سورة النساء ليس فيها منه، ليس فيها منه، أي بوجوهكم وأيديكم منه، فالتي في سورة النساء ليس فيها قول الله تعالى منه. ولذلك اختار الإمام البخاري هذه الآية هنا ليدل على قضية معينة، وهي قضية انفراط عقد أو ضياع عقد أو قلادة عائشة رضي الله عنها. أما قوله فلم تجدوا ماء، أي بالوضوء، فتيمموا، أي اقصدوا إلى الصعيد الطيب. إذا ما وجدتم الماء فما عليكم إلا أن تقصدوا إلى استعمال الصعيد الطيب، وهو كل ما على الأرض وكان من جنسها، كل ما على الأرض وكان من جنسها، كالتراب والرمل والغبار والطين الجاف وغير ذلك، لأن هذا إما أن يكون ترابا أو هو من جنس التراب. وبغيره فقد ذهب جماهير العلماء إلى عدم صحة التيمم به، وهذه مسألة ستأتي معنا. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقال فامسحوا بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الوجه معلوم، وهو من منبت الشعر المعتاد طولا إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. وقدم الله عز وجل مسح الوجه في التيمم على غسل اليدين، على مسح اليدين، قال فامسحوا بوجوهكم أولا ثم امسحوا بأيديكم، بيان ذلك السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه مادة التيمم وكيفية التيمم، قال إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك هكذا، أي يضرب الأرض بكفيه ثم ينفضهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فالمقصود باليد هنا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أي وكفيك بهذا التراب منه أي به. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي أبو محمد الكلاعي الدمشقي، هو أصله من دمشق، نزل مصر فنزل مدينة دمياط وسكن قرية تسمى تنيس، وهو أثبت الناس في رواية الموطأ عن الإمام مالك، قال أخبرنا مالك وهو مالك ابن أنس الأصبحي صاحب المذهب الفقهي المعروف وهو إمام أهل المدينة، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وأبوه هو عبد الرحمن ابن القاسم، أبوه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رحمه الله تعالى، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، لم تعين هذه السفرة في أي غزوة كانت أو في أي سفرة كانت، قالت خرجنا معه في بعض أسفاره، والمعلوم أنها خرجت في أحد أسفاره، قالت حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، والمعلوم أن البيداء هي الأرض القفر الواسعة الصحراء التي لا زرع فيها في الغالب ولا ماء، أو قالت أو بذات الجيش، وذات الجيش اسم مكان يلي المدينة للمتوجه يلي المدينة للذاهب إلى مكة، وذات الجيش أو البيداء إنما هي مكان بقرب ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. قالت حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي لأجل أن يجمعه أو يبحث عنه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وفي رواية بزيادة وليس معهم ماء، ليسوا على ماء وليس معهم ماء، أي ليسوا في مكان فيه ماء، ليسوا على ماء أي ليسوا في أرض فيها ماء، وليس يحملونهم الماء معهم. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أي هي ابنتك، وفي كل مرة تكون عائشة سببا لتأخر الركب، فاشتكوا إلى أبيها، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معه الماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، وهذه حكاية عائشة رضي الله عنها، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، هذه ملامة وعتاب أبي بكر لابنته عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام واضع رأسه في حجرها وهو نائم. قال فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، فعاتبني أبو بكر ولم تقل عاتبني أبي، لأن لفظ الأبوة يدعو إلى الحنان، والموطن والموقف موقف معاتبة وغلظة وشدة، فلا يستقيم معه ذكر الأبوة، إنما يستقيم معه ذكر عتاب الأجنبي، فقالت تعاتبني أبو بكر وقال لي ما شاء الله أن يقول، ليكون هذا الكلام أبلغ في توجه الزجر واللوم والتوبيخ لها من أبيها، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، جعل يطعنني، وضم العين هنا في المحسوسات بخلاف الفتح، جعل يطعنني أي يسبني أو يشتمني أو يتناول عرضي، لأن الفتح فيما يتعلق بالمسائل المعنوية والضم فيما يتعلق بالأمور الحسية. فلا تأخذ مثلا عودا أو خشبة فتطعن بها جدار، تطعن بها جدارا أو إنسانا أو غير ذلك، فتقول أنا أطعن فلانا، لأن الصواب أنا أطعن فلانا أو أطعن حيوانا أو جدارا، لأن هذا أمر محسوس. أما إذا كان الطعن الذي هو تناول العرض بالسب والشتم وغير ذلك فيقال فلان طعن فلانا، لا طعن فلانا. فقالت يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، أي كان نائما على فخذها وأبو بكر يطعنها، فالذي جعلها تصبر على هذا الطعن هو مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه كان نائما على فخذها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد ابن الفضير رضي الله عنه ومن كبار الأنصار، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني بسبب رضي الله عنها نزلت آية التيمم وكانت رحمة وبركة تدل على أن بيت أبي بكر إنما هو بيت مبارك. ولذلك قال الصديق لابنته لما نزلت آية التيمم، قال أنت مباركة يا عائشة، أنت مباركة يا عائشة، وليست هذه أول بركة ولا أول رحمة تنزل من السماء بسببك، وإنما نزلت رحمات وبركات ورخص كثيرة وكانت عائشة رضي الله عنها هي السبب. فانظر إلى الذين نظروا إلى هذه القضية في أول الأمر، وأن عائشة ربما حداها إلى ذلك دلالها أو دلعها مثلا، ولم يطيقوا ذلك حتى ذهبوا واشتكوا إلى أبيها، ولكن أباها أيضا إنما تأثر بهذه الشكاية فذهب يلومها ويعاتبها ويطعنها في خاصرتها وغير ذلك، حتى أصبح النبي عليه الصلاة والسلام على غير ماء فنزلت آية التيمم، فعلم أن السبب في ذلك إنما هو عائشة أو قلادة عائشة رضي الله عنها. فقال أسيد بن فضير، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه، أي فنهض البعير وقام، فأصبنا العقد تحته، يعني وجدنا العقد تحته، لكن بعد أن نزلت الرخصة. ولذلك العلماء اختلفوا في التيمم، هل هو رخصة أو عزيمة، هل هو رخصة أو عزيمة؟ والمعلوم أن العزيمة والرخصة كلاهما ضد الآخر، وأن الرخص لا تستخدم إلا في غياب العزيمة أو في حالة عدم القدرة على استعمال العزيمة. والمعلوم أن التيمم بالماء، التيمم بالتراب لا يجوز إلا في غياب الماء، إلا في غياب الماء أو في وجود الماء وعدم القدرة على استعماله، وعدم القدرة على استعماله. ولذلك اختلف أهل العلم، استعمال التراب هنا أي في هذه الحالات من باب العزيمة أو من باب الرخصة؟ وقال بعضهم هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة، وهذا أوجه الأقوال، يعني هذا القول الثالث، قالوا هو إذا فقد الماء عزيمة، لأنه ليس غيره فيتعين هو، لكنه إذا وجد وقام العذر للمتوضئ أو للمسلم فإنه في هذه الحالة يكون رخصة. فإذا كان إنسان في الصحراء وليس معه ماء فما الذي يجب عليه هنا؟ الوضوء بالماء أو التيمم؟ التيمم. إذن التيمم عزيمة وليس رخصة في هذه الحالة، وليس رخصة في هذه الحالة. لو كان معه في الصحراء أي في نفس الطريق ماء يشرب منه، إن توضأ به نفد وربما تعرض لهلاك، فماذا عليه؟ يتيمم أم يتوضأ؟ يتيمم. لكن في هذه الحالة رخصة أم عزيمة؟ رخصة. إذن أوجه الأقوال هو القول الثالث، وهو أن التيمم لعدم الماء عزيمة، والتيمم لقيام العذر رخصة. أما قول الله تعالى فلم تجدوا أي فلم تجدوا ماء فتيمموا، اختلف العلماء هل المراد بسوق هذه الآية الإمام البخاري آية النساء أم آية المائدة، والذي ترجح أن سوق الإمام لهذه الآية معلوم أنه يقصد آية المائدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذه طبعا آية المائدة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بخلاف آية النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الآية الأولى من سورة المائدة، والآية الثانية من سورة النساء. قال العلماء في قول عائشة في بعض أسفاره، خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، قال ابن عبد البر في التمهيد إنه كان، أي إن ذلك كان في غزاة بني المصطلق، وجزم بذلك في الكتاب العظيم الاستذكار، وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان. وغزاة بني المصطلق هي غزوة المريسيع، وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة، وكان ابتلاء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضا، فإن كان ما جزم به ثابتا حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين. واستبعد بعض شيوخنا ذلك، قال لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل، وهذه القصة كانت من ناحية خيبر لقولها في الحديث حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، وهما بين المدينة وخيبر كما جزم به النووي. لكن الذي جزم به النووي وهم، لأن جماهير العلماء جزموا بأن ذات الجيش أو البيداء هي في طريق مكة للقادم إليها من جهة المدينة، أو هي بعد ميقات ذي الحليفة لمن انطلق من المدينة إلى مكة. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول وما جزم به أي النووي مخالف لما جزم به ابن التين، فإنه قال البيداء هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة، وذات الجيش وراء ذي الحليفة. والمعلوم أن هذا طريق المدينة مكة، يعني ذو الحليفة هي تبعد فراسخ يسيرة من المدينة، وهي في طريق من أراد الذهاب من المدينة إلى مكة. وقال أبو عبيد البكري في معجمه: البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة. ثم ساق حديث عائشة هذا، وساق حديث ابن عمر الذي قال فيه: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. يعني عبد الله بن عمر لما رأى أناسا يهلون من البيداء، أي هي الأرض القصر البعيدة عن مسجد ذي الحليفة، فقال: هذه البيداء أنتم تكذبون فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنكم تزعمون أنه كان يهل من البيداء، يهل من البيداء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أهل إلا من أمام باب مسجد ذي الحليفة إذا ركب ناقته فنهضت به، فنهضت به. وهذا أفضل موطن يهل منه المتنسك عمرة كان أو حجا أو هما معا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أهل إلا من أمام مسجد ذي الحليفة بعد أن نهضت به دابته. وبعض الناس يهل من المسجد، من المسجد، أو يهل وهو خارج من باب المسجد. وأفضل من ذلك كله ألا يهل إلا إذا ركب دابته وتحركت به، أي قامت ونهضت به. فمن كان يركب سيارة أو باصا أو غير ذلك فالمستحب له ألا يهل بالعمرة أو الحج إلا إذا ركب على متن دابته أو سيارته، امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام أو لفعله عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن ابن عمر يقول: هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله. وقول عائشة: حتى إذا كنا بالبيداء، يدل على أنها بيداء ذي الحليفة، أي المكان الواسع الذي بجوار مسجد الميقات وهو مسجد ذي الحليفة. وهذا يدل على أن هذه القضية إنما وقعت في طريقهم إلى مكة، في طريقهم إلى مكة لا في طريقهم إلى خيبر، وأن البيداء إنما هي في طريق مكة لا في طريق خيبر، وأن ذات الجيش هي بالقرب من البيداء مباشرة، لأن عائشة جمعت بينهما: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، أو بذات الجيش. وهذا يدل على أنهما اسمان لمكان واحد أو اسمان لمكانين متعاقبين. قال: والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة. وقال: ذات الجيش من المدينة على بريد، يعني مكان ذات الجيش تبعد من المدينة مقدار بريد واحد، قيل البريد حوالي كيلو وربع، البريد حوالي كيلو وربع. قال: وبينها وبين العقيق 7 أميال، والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر، فاستقام ما قال ابن التين. لنا من خلاف أهل العلم في هذه القضية أن نتصور أن هذه الحادثة إنما وقعت لعائشة رضي الله عنها وللنبي عليه السلام ولأصحابه الكرام وهم قادمون من مكة داخلون إلى المدينة قبل أن يبلغوا ميقات ذي الحليفة أو قريبا من المدينة، وقد جاء التصريح بذلك. ففي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث قال: إن القلادة سقطت ليلة الأبواء، والأبواء بين مكة والمدينة. وفي رواية علي بن مسلم في هذا الحديث عن هشام قال: وكان ذلك المكان يقال له الصلصل، الصلصل، وعرف من تضافر هذه الروايات أي من كثرتها وأنها تخدم فكرة واحدة تصويب ما قاله ابن التين. واعتمد بعضهم في تعدد السفر على رواية للطبراني صريحة في ذلك. أما العقد ويسمى القلادة أحيانا فهو عقد أو قلادة لعائشة رضي الله عنها، كما جاء في رواية عمرو بن الحارث قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة. سقطت قلادة لي بالبيداء أي بالقرب من المدينة ونحن داخلون إليها. فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل، وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة. فلما سقط العقد أو سقطت القلادة كان من النبي عليه الصلاة والسلام أن أناخ بعيره، وظل يبحث هو وأصحابه عن العقد، وما درى عليه الصلاة والسلام أن البعير أناخ عليها، أن البعير أناخ عليها. فلما بحثوا في كل مكان يظن أن العقد به فلم يجدوه، كأنهم أيسوا من إيجاده، بعثوا البعير أي حملوه على النهوض، فلما قام البعير استعدادا للانطلاق ودخول المدينة وجدوا العقد تحته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أناخ البعير أناخه لأجل التماس العقد، أي لأجل طلبه. والذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في طلب هذا العقد هو أسيد بن الفضيل وغيره من أصحابه عليه الصلاة والسلام، لكن أسيدا كان هو أكبر صاحب أرسل على رأس ركب أو فوج ليبحث عن هذا العقد. أما قول الصحابة وليسوا على ماء وليس معهم ماء، استدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه، وكذا جواز سلوك الطريق التي لا ماء فيها. لكن هذا الجواز أو هذه الفائدة عليها اعتراض، وبعض الناس يفهمونها على ظاهرها ويظنون أن هذا من باب التوكل على الله عز وجل، فيدخلون في الصحراء بلا طعام ولا شراب، بل وبلا هدف ولا غاية، وهم المعروفون بأهل التصوف أو بأهل الكشف والكرامات، وليس عندهم شيء من الكشف ولا من الكرامات، بل هذا من التنطع في دين الله عز وجل، أن يسلك المرء طريقا غير مسلوكة، ولا تصلح أن تكون أهلا لسلوكها، وليس معه ما يمكن أن يقتات أو يتزود به من الطعام والشراب، ويزعم أن ذلك من باب التوكل على الله عز وجل، فيهلك في هذه الصحراء. يظن هذا المسكين الغبي أنه بذلك قد توكل على الله وأن موته موت الشهداء، وليس الأمر كذلك، بل اعترض على هذا لأن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولها، ولذلك سلكوا هذا الطريق وهم يعلمون أنهم قادمون من مكة إلى المدينة، فقد حملوا معهم أزوادهم من طعام وشراب وغير ذلك، ولكنه كان على وشك النفاد أو نفد بالفعل وهم على مقربة من المدينة، على مقربة من المدينة، لا أنهم سلكوا طريقا بغير ماء وليس معهم ماء طلبا للتوكل، وإنما فعلوا ذلك وكان معهم الماء ولكنه نفد. ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعدم الماء مع الركب، وإن كان قد علم بأن المكان لا ماء فيه، لكن غلب على ظنه أن الركب معهم الماء. ويحتمل أن يكون قوله ليس معهم ماء أي ليس معهم ماء للوضوء ومعهم ماء للشرب، وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم، والأول محتمل لجواز إرسال المطر، لجواز إرسال المطر. يعني ممكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضاق به وبأصحابه الأمر والمقام صلى صلاة يستمطر بها السماء، فاستجاب الله تعالى له لأنه لا يدعوه إلا واستجاب له، أو أن الماء ينبع من بين أصابعه وإن كان قليلا فيكثره الله عز وجل، لكن هذا لا يصلح أن يكون منهاجا لغيره عليه الصلاة والسلام، أن يسلك طريقا بغير طعام ولا شراب ولا زاد. وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت، وإن قلت. هذا إمام المسلمين عامة النبي عليه السلام، فاعتنى بعقد عائشة مع أنه رخيص، لأن ثمن هذا العقد كما جاء في بعض الروايات كان 12 درهما، ومع هذا تعطل الركب ونزل النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعب تعبا شديدا أدى به إلى النوم، حتى أصبح ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المنقطع ودفن الميت. وهذا كلام جميل، يعني هذا الركب وإن لم يكن معهم ماء، لكن لو مات أحدهم ألا يجب عليهم أن يتوقفوا حتى يدفنوه؟ أو إذا ضاع من أحدهم شيء ألا يجب عليهم وعلى الإمام خاصة أن يتوقف حتى يدرك حاجة هذا المحتاج؟ فالجواب نعم. وفيه إشارة إلى ترك ضاعة المال أو إلى تحصيل المال الضائع. أما قول عائشة رضي الله عنها فأتى الناس إلى أبي بكر، فأتى الناس إلى أبي بكر، وقولها فعاتبني أبو بكر وقال لي ما شاء الله أن يقول، لم تقل فجاء الناس إلى أبي، ولم تقل فعاتبني أبي كما قلنا، لأن لفظ الأبوة من لوازم الحنان والمحبة. لو أنك قلت ضربني فلان، ضربني فلان، لكان هذا الكلام له معنى زائدا على قولك ضربني أبي، ضربني أبي، لأن لفظ الأب مشعر بالحنان. فأتى الناس إلى أبي بكر، فيه شكوى المرأة، فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج، وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما وكانوا لا يوقظونه إذا نام. يعني هذا في جواز أن يدخل ولي المرأة في بيت زوجها ويؤدبها إذا دعا المقام إلى ذلك، إذا دعا المقام إلى ذلك، وهذا أمر معلوم، بل قد ورد عن خيرة الخلفاء الراشدين وهو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنتم تعلمون قصة حفصة رضي الله عنها وما كان منها من مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قيل في المدينة كلها إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، فقال عمر لما بلغه الأمر ويل عمر وابنة عمر إذا كان النبي قد طلقها. ثم ذهب إلى بيتها، أي إلى بيت ابنته حفصة بنت عمر، وقال إنه قد بلغني أن النبي طلقك، أتظنين أنك منه بمنزلة عائشة أو أن أباك منه بمنزلة أبيها؟ لا والله. ثم طعنها عمر رضي الله عنه، أي ضربها أو لهزها. وحادثة أخرى بين عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام، صاحت أو رفعت صوتها أو كسرت إناء كان في يده ضربته فأوقعته في الأرض، وقالت له أتزعم أنك نبي؟ قال نعم أنا نبي. لما علم بذلك أبو بكر ذهب إليها وضربها في بيتها حتى كان الذي حجزه عنها هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي دافع عنها كمان. الشاهد من هذا كله أن النبي لم ينكر على أبي بكر ولم ينكر على عمر ولم يقل أنا زوجها وأنا الآن وليها وهي قد خرجت من ولايتك وليس لك عليها سلطان في وجودي، وغير ذلك مما نسمعه من كثير من الناس الذي لا يفهم جواز هذه المسألة. فالولي له أن يؤدب من كانت داخلة في ولايته وإن كانت في بيت زوجها، بل هذا أدعى لتطيب خاطر زوجها إذا وقع منها ما يستدعي اللوم والعتاب. هب أنك زوجت ابنة لك أو أختا لك أو أختا لك فوقع بينها وبين زوجها ما يستوجب الملامة عليها أو العتاب. فلو أنك قمت إليها ولهزتها أو ضربتها أو وبختها أو غير ذلك فلابد أن ذلك له وقع طيب على نفس زوجها، بخلاف ما لو كانت الأخرى، لو قلت هذه امرأة وأنت رجل وينبغي عليك أن تحكم تصرفاتك أو أن تضبط جماح نفسك أو غير ذلك، فهو قد جاء بك ليستعين بك عليها، فإذا بك تنضم إليها في وتكون في صفها، فهذا أمر بلا شك يدخل الحزونة على قلبه ويزيد الهوة والشقاق بين الرجل وامرأته، بل بين الرجل وامرأته وكذلك أهلها. فهنا جواز أن يؤدب الرجل ابنته أو أخته إذا كانت في ولايته قبل الزواج، حتى لو كان ذلك في بيت زوجها وكان في حضرة زوجها، وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما، وإذا كان نائما لم يكن من عادتهم أن يوقظوا. وهذا الحديث كذلك فيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه لقولهم صنعت وأقامت، لأنها كانت سببا، هي لم تصنع شيئا ولم تقم بنفسها، وإنما قام الناس جميعا بسبب انفراط عقدها. وهذا أمر يعرفه العرب، ينسب عمل الكافة إلى الواحد، ينسب عمل الكافة إلى الواحد. لماذا؟ لأنه الكبير أو الأمير أو المسؤول. فيقال مثلا الجيش المصري انتصر في حرب رمضان، الجيش المصري ما بيقولوش كده، بيقول السادات انتصر على اليهود في حرب رمضان، صح؟ السادات لم يباشر الحرب، والذي باشر الحرب هو الجيش المصري. يقال النبي عليه السلام انتصر في غزوة بدر، انتصر في غزوة بدر، وفي الحقيقة النبي لم يكن وحده هو الذي جاهد أو حارب المشركين في غزوة بدر، بل معه كذلك أصحابه، وإنما ينسب هذا العمل إلى الكبير أو العظيم أو الرئيس أو الأمير، وإن لم يكن وحده هو الذي بشر ذلك. وفي هذا الحديث جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة، ولم يكن حالة مباشرة. وهذا قيد، يعني يجوز أن يدخل الرجل عند ابنته بشرطين للتأديب. الأول أن يعلم الزوج أو يغلب على ظنه أن يعلم الأب أن زوج ابنته إذا علم بذلك رضي به أو غلب على ظنه أنه يرضى به، وألا يكون الوقت هو وقت مباشرة أو يغلب على ظنه أنه وقت مباشرة كوقت الليل بعد العشاء إلى الفجر أو وقت الظهيرة، فهذا وقت يستريح فيه الناس في بيوتهم أو يقيلون فيه في نهارهم، ويظن في هذه الأوقات أن رجل إنما يباشر امرأته أو ينام بجوارها أو غير ذلك، فهذا بلا شك أوقات حرية إنما تستلزم الإذن قبل الدخول. أما قولها عاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، النكتة في قول عائشة فعاتبني أبو بكر ولم تقل أبي، كما قلنا لأن قضية الأبوة الحنو، وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر، فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل أبي. وفي هذا الحديث كذلك تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن الإمام، ولو لم يأذن الإمام، يعني تأديب القائد الجند أو تأديب المدير من كان تحت يده أو تأديب السيد خادمه أو غير ذلك. قالت عائشة فلا يمنعني من التحرك، أي في استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش لنائه. فدي كانت فرصة بالنسبة لأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فرصة أن يؤدب عائشة بدون أدنى خسارة. ليه؟ لأن أبا بكر ربى أولاده أحسن تربية، وهو يعلم أن عائشة لو قتلت والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرها وهو نائم ووضع رأسه في فخذها لا تتحرك لمكان رسول الله منها، فضربها يطعنها في خاصرتها أي في جنبها، يطعنها في جنبها جزاء ما أخرت الجيش، جزاء ما أخرت الركب. وعائشة رضي الله عنها صبرت واحتملت هذا الأذى وهذا الضرب في خاصرتها ولم تتحرك أدنى حركة حتى يكون الوضع طبيعي جدا بالنسبة لمين؟ للنائم، فلا يستيقظ. لكن لو أحدنا كان في صلاة أو كان النبي في حجره أو غير ذلك ومرت من أمامه ذبابة، فقط ذبابة لتحرك وهشها ونشها وغير ذلك، تحرك حركة يستيقظ معها الميت، لا يستيقظ معها مين؟ النائم. وهذا الفرق بيننا وبين هذا الجيل أو الرعيل الأول من أجيال هذه الأمة، أنهم تربوا أحسن تربية. أما قول عائشة فقام حين أصبح، وفي رواية فنام حتى أصبح، فقام أي من نومه حين دخل الصبح، أو فنام حتى أصبح أي فاستمر طول الليل نائما حتى دخل وقت صلاة الصبح. والمعنى فيهما متقارب، لأن كل منهما يدل على أن قيامه عليه الصلاة والسلام من نومه كان عند الصبح. وقال بعضهم ليس المراد بقوله حتى أصبح بيان غاية النوم إلى الصباح، بل هو بيان غاية فقد الماء إلى الصباح. يعني عايز يقول هذا ليس يفهم منه أن النبي نام طول الليل حتى أصبح، ولكن المفهوم أن النبي عليه الصلاة والسلام فقد الماء حتى دخل وقت الصبح، حتى دخل وقت الصبح، لأنه قيد ذلك بقوله حتى أصبح بقوله على غير ما، حتى أصبح على في التيمم على وجوب النية. النية في العبادة واجبة، في أي عبادة واجبة، حتى تميزها عن بقية العبادات، وحتى تميزها من باب أولى عن العادات. فمن عادة المرء في الصيف أن يغتسل للتبرد، ومن عادة المرء الذي أصيب بخبث أو أذى أو قذرا في بدنه أن يغتسل ليتنظف. لكن الذي أجنب أو أحدث، هل هي نفس النية للمتبرد أو المتنظف؟ الجواب لا. ولو أن جنبا اغتسل بنية التبرد فحسب، هل ترتفع عنه الجنبة أم يلزمه الغسل مرة أخرى؟ يلزمه الغسل مرة أخرى. لماذا؟ لأنه فقد أحد أركان رفع الجنابة وهو النية، وفقدان الركن يبطل العمل من أصله. تصور لو أن واحدا دخل في الصلاة بغير نية، هل تصح صلاته؟ أو هل يجزئه أن ينوي في أثناء الركعة الأولى أو الثانية أن هذه صلاة الظهر، أم أن النية آخر حدها تكبيرة الإحرام؟ آخر حدها لابد أن تكون النية مصاحبة لأول العمل، لأول مين؟ العمل إذا كان عبادة. فهنا أخذوا من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فاغسلوا. والمعلوم أن الواحد لا يغسل أي لا يتوضأ إذا قام إلى الصلاة. يتصور الإمام الآن أو المؤذن يقيم الصلاة في هذا المسجد، حتى لكن مطلوب مننا يبقى نحن نذهب بعد الإقامة لنتوضأ، أم أننا نتوضأ استعدادا لسماع مين؟ يبقى معناته تقدير الآية يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فاخذنا وجوب النية من سياق الآية لا من ظاهر الآية. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة، اي اذا اردتم القيام الى الصلاة واذا نويتم القيام الى الصلاة، فيجب عليكم قبلها ان تتوضأوا. فالنية ركن من اركان الوضوء، وهي كذلك ركن من اركان الصلاة، لا يصح الوضوء ولا يصح الصلاة بدونها. فاستدل بالآية على وجوب النية في التيمم، لأن معنى فتيمموا أي اقصدوا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا أي اقصدوا، لأن احنا قلنا التيمم معناه في اللغة إيه؟ القصد والتوجه والإرادة، القصد والتوجه والإرادة. فإذا لم تجدوا ماء فتيمموا، تيمموا إيه؟ صعيدا طيبا، أي اقصدوا إلى الصعيد الطيب باستعماله لرفع الحدث واستباحة الصلاة، واستباحة الصلاة. وهو قول فقهاء الأمصار إلا الإمام الأوزاعي. واستدل بهذه الآية كذلك على أنه يجب نقل التراب ولا يكفي هبوب الرياح بخلاف الوضوء، كما لو أصابه مطر فنوى الوضوء به فإنه يجزي، والأظهر الإجزاء لمن قطر التراب من الريح الهابة بخلاف من لم يقصد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد. ولا تعين الصعيد الطيب للتيمم، لكن اختلف العلماء في المراد بالصعيد الطيب كما سيأتي في بابه إن شاء الله. عايزوا ايه؟ عايزوا لا يكفي هبوب التراب بل لابد من نقله. وبيقول الكلام ده لا يصح فيه القياس على نزول الامطار. ازاي؟ واحد دلوقتي المطر نازل وتعرض له بنية رفع الحدث، بنية الوضوء واستباحة الصلاة، يصح منه ذلك؟ قالوا نعم يصح منه ذلك، لكن لا يقاس عليه التراب. ليه؟ وكيف القياس؟ قالوا لو قامت رياح فعفرت الجو، عفرت مين؟ الجو، فدخل أحد أو دخل من أراد رفع الحدث بالتيمم في هذه الغبرة بنية رفع الحدث، أي بنية التيمم، لأن التراب لابد أنه سيمس يده ويمس مين؟ وجهه. فهو دخل في هذه الغبرة الجوية بنية التيمم، هل يصح منه ذلك؟ بعضهم قال لا. فالبعض رد عليه قال لي ده التيمم بالتراب هو بدل عن الماء، وأنتم تقولون بإجزاء من دخل في المطر فأصابه الماء في أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث وأن ذلك يصح منه. فإذا كان يصح منه الدخول في المطر بنية الوضوء فلا بد أنه يصح منه إيه؟ يصح منه الدخول في الغبرة بنية التيمم، ولا فرق بين هذا وذاك إذا كان التيمم بدل عن مين؟ عن الوضوء، وإذا كان التراب بدل عن الماء أو رخصة. كلام وجيه مش كده برضه؟ لكن الذي يطمئن إليه القلب يا إخواني أن ذلك لا يجزي، لا في المطر إلا باستعماله ولا في التراب إلا باستعماله. وهذا الذي قال فيه الحافظ ابن حجر وأن ذلك لا يجزئ إلا بنقله. يعني إيه نقله؟ ضرب التراب، ضرب مين؟ التراب، ثم تنفيض اليد ومسح الوجه واليدين. هذه العملية يسميها الفقهاء بنقل الشيء، يعني أنا ضربت التراب أي نقلت التراب من الأرض إلى يدي، إلى إيه؟ إلى يدي. وهذه كذلك هي الصورة العملية التي وردت في حديث عمار بن ياسر في صحيحين، وأنه لم يرد عن أحد من الخلفاء الراشدين ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه تعرض قط لمسألة هبوب مين؟ هبوب التراب أو الرياح التي تحمل التراب، وأن أحد لو تعرض لها بنية التيمم لأجزاه ذلك. وفي الحقيقة خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه رضوان الله تعالى عليه. فلما لم يكن منه ولا منهم ذلك أخذنا بالأحوط، وأن سقوط المطر لا يجزئ المتوضئ به إذا تعرض له من غير غسل أعضاء الوضوء، من غير غسل أعضاء الوضوء. ولو أن واحدا تعرض لهبوب الرياح فإن ذلك لا يجزئه في رفع الحدث بالتيمم إلا إذا مد يديه فتكون في يديه ترابا يصح أن يقال إنه صعيد، يصح أن يقال إنه صعيد، فحينئذ ينوي وينفض يديه مرة أو مرتين ثم يمسح بهما وجهه ويديه، حينئذ يجزئ ذلك ويصح منه وإلا فلا. قال: وهذا الحديث يدل على أنه يجب التيمم لكل فريضة، يجب التيمم لكل فريضة. وهذه مسألة محل نزاع بين أهل العلم، هل يتيمم المتيمم لكل فريضة أم يجزئه تيمم واحد حتى ينقض هذا التيمم أو تنقض هذه الطهارة؟ فذهب الجماهير إلى أن لأنه يجب التيمم لكل صلاة خلافا للوضوء، خلافا للوضوء، لأن الواحد إذا توضأ فبإمكانه أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي بوضوء واحد، ولا يجب عليه الوضوء لكل صلاة، ولكن يستحب كما قلنا أن لك الوجوب لا ينفي مين؟ لا ينفي الاستحباب. لا يجب عليك الوضوء لكل صلاة إذا كنت متوضئا في وقت الصلاة الأولى، يعني صلاة الظهر مثلا وبقيت حتى صليت العصر والمغرب والعشاء بوضوء الظهر فلا بأس بذلك. وبعضهم يقول لا، وبعضهم يقول لما كان التيمم بدلا عن الوضوء فإنه يأخذ أحكامه تماما بتمام وسواء بسواء. فإذا كان يجوز للمسلم أن يصلي عدة فروض بوضوء واحد فما المانع أن يصلي عدة فروض بتيمم واحد إذا كان التيمم هو البدل عن الوضوء؟ والذي يترجح لدي احتياطا للدين وإبراء للذمة هو التيمم لكل وضوء، هو التيمم لكل صلاة، هو التيمم لكل صلاة. لم يقع في شيء من طرق حديث عائشة رضي الله عنها كيفية التيمم، لأن كيفية التيمم قد ورد في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، لكن اختلف الرواة على عمار في الكيفية، وستأتي الكيفية معنا بإذن الله تعالى. أما قول أسيد بن الحضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم، أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات، والمراد بآل أبي بكر أبو بكر وأهل بيته، أبو بكر وأهل بيته هو المراد بهذا الخطاب، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لكم بركات كثيرة سابقة على هذه البركة ورحمات بسببها رحمت الأمة. والمقصود بالآل هو نفس الشخص، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير إيه؟ من مزامير مين؟ آل داود. لقد أوتيت مزمارا أي صوتا حسنا بالتلاوة والقراءة. هذا المزمار من مزامير من؟ آل داود. والمقصود إجماعا بآل داود أي داود عليه السلام، داود نفسه. فقوله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أي يا أبا بكر أنت وأهل بيتك، أنت وأهل بيتك. وفي رواية عمرو بن الحارث لقد بارك الله للناس فيكم، أي في أبي بكر وأهل بيتك. وفي رواية ما كان أعظم بركة قلادتك. وفي رواية فوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا. وفي رواية إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة، جعل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، كانت بعد قصة الإفك. فيقوي قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد، وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الإخباري فقال سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بني المصطلق، وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزتين كانت أولا. قال الداودي كانت قصة التيمم في غزاة الفتح، ثم تردد في ذلك. وجاء من حديث أبي هريرة لما نزلت آية التيمم لم أدري كيف أصنع، لما نزلت آية التيمم لم أدري كيف أصنع. وأنتم تعلمون أن إسلام أبي هريرة كان متأخرا في سنة 7 وهي في غزوة خيبر. وسيأتي في كتاب المغازي أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي موسى، والمعلوم أن قدومه كان وقت إسلام أبي هريرة. يعني أبو موسى الأشعري دوسي، ودوس قبيلة باليمن، قبيلة الأشعر يمنية. وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري اليمني، وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ودوس قبيلة كذلك باليمن. فإسلام أبي هريرة وافق معه مجيء أبي موسى الأشعري من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على تأخر القصة أيضا عن قصة الإفك، أي أن قصة الإفك كانت سابقة على قصة التيمم. ما جاء عن عائشة أنها قالت لما كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل الإفك ما قالوا، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس الناس على التماسه. فقال لي أبو بكر يا بني في كل سفرة تكونين، في كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس، فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم. فقال أبو بكر إنك لمباركة 3 مرات. وهذا يدل على أن انفراط العقد أو ضياع العقد من عائشة كان عدة مرات، كان عدة مرات، وأنها ربما خرجت معه في غزوة أو في غزوات، وفي كل مرة يسقط أو يضيع عقدها. طبعا هو لا يضيع إلا بقدر، وهذا القدر من ورائه حكم عظيمة جدا ظهرت بعد ذلك. لا، ليس الشاهد، الحديث طويل، ليس الشاهد منه قوله فلم أدري ماذا أصنع، لكن الشاهد أن آية التيمم نزلت متأخرة بتأخر إسلام مين؟ يعني عايز يقول لك أن أبو هريرة نفسه أدرك آية مين؟ آية التيمم نازلة. يعني التيمم كان رخصة في أواخر العهد ولم يكن في أول الأمر. ويرجح هذا القول اختلاف أهل العلم، لأنكم تعلمون أن آية الوضوء هي نفس آية مين؟ التيمم. آية الوضوء هي نفس آية التيمم. فهل نزل الأمر بالوضوء أولا ثم نزل التيمم بعد ذلك فكان في آية واحدة، أو أن الوضوء والتيمم نزل مؤخرا؟ نزل مؤخرا. والذي يترجح لي أن هذه الآية التي اشتملت على الوضوء والتيمم نزل منها الوضوء أولا ثم نزل التيمم فجعل في آية واحدة، فجعل في آية واحدة. نعم نعم نعم. ماشي، ما انا قلت لك مساله فيها خلاف. هي صحيح. بعض العلماء اوردوا هذا الحديث في فضل عائشه رضي الله عنها، في فضل عائشه، مع ان ظاهر المساله انه كان عيب ان عائشه تعمل كده. هو ايه هي حكايه العقد بقى؟ خلاص لما تيجي تسافر ما تاخدوش، كان اي واحد فيها ممكن يقول لبنته كده، لو انت كل ما اخدك معايا تكوني بلاء عليا، العقد وضع منك واركن على جنب وافضل ادور لك على حاجتك. لا، بعد كده الواحد يفتش بنته الاول قبل ما تدفع، اذا كانت لابسه عقد ولا خاتم ولا اسوره ولا حاجه يجردها من هذا كله، لان ده سبب تاخير. لكن لما كان في تاخير الناس بسبب عقد عائشه رحمة وبركة ورخصة، عد ذلك في فضل مين؟ في فضل عائشة رضي الله عنها. نعم. على أي حال، يقول: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما يتقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلي تجملا لأزواجهن. يعني من الفوائد جواز السفر بالنساء، لا جواز سفر النساء بغير محرم، لأن هذا محرم مطلقا، سواء كان مسيرة يوم وليلة أو يومين وليلتين أو ثلاثة أيام بلياليها أو أقل من ذلك. فسفر النساء بغير محرم محرم أبدا ومحرم مطلقا، إلا إذا دعت الضرورة القصوى إلى سفرها وليس لها محرم، وليس لها محرم، فحينئذ يجوز. ولو أنها اتخذت رفقة أو صحبة من النساء مؤمنة تؤتمن على الدين والعرض فكان ذلك أولى. وفي هذا الحديث كذلك جواز أو استحباب التحلي أي اتخاذ الحلي تجملا للأزواج حتى وإن كان ذلك في طريق السفر. وفيه كذلك جواز السفر بالعارية وهو محمول على رضا صاحبها، لأن في بعض الغزوات قالت عائشة: فاستعرت حليا من أختي أسماء. وفي رواية: فاستعرت عقدا من أختي أسماء. وهذا يدل على أنها كانت تارة تذهب بعقدها وتارة تذهب بعقد أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. ففي هذا جواز السفر بالعارية، والعارية هي الاستعارة، يعني الأخت تستعير من أختها ثوب أو تستعير منها قرطا أو أسورة أو شيئا من أدوات الزينة أو الحلية وغير ذلك، فهل يجوز لها أن تسافر بها؟ الجواب نعم، إذا علم رضاها، أي رضا المالكة، أي رضا مين؟ المالكة. أما إذا قالت المعيرة للمستعيرة: لا تذهبي بهذا المعار خارج البلد، فإنها لا يجوز لها أن تسافر به ولا أن تخرج به من البلد إلا بإذن، وإلا فلا يحل لها ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله غدا في مسجد التوحيد في رمسيس. قرأت كتابا في صفة الصلاة لرجل اسمه حسن الثقاف، وهو ينتقد فيه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. على أي حال نحن لا نقول بأن الشيخ الألباني أصاب في كل مسألة تكلم فيها، لأنه بشر أصيب ويخطئ. فكتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني مع قلة حجمه لأنه من أمتع ما صنف شيخنا، لا يعني ذلك أنه أصاب في كل مسألة تكلم فيها في هذا الكتاب، بل اعترض عليه في بعض المسائل، والمعترض محق في اعتراضه. لكن حسن الثقاف، وأنا أعرفه وهو يعرفني، وكنا في بلد واحد في الأردن، هذا رجل من أهل البدع، رجل صوفي محترق لا يرى بأسا، بل هو يتقرب بزعمه بالطواف حول القبور والاستغاثة بالأموات وغير ذلك. والمعلوم أن صاحب البدعة لا يهنأ قط بسماع سيرة أهل العلم ولا بسماع سيرة أهل السنة. فلما رأى ما رأى من إقبال الناس على الشيخ الألباني وقع في عرضه بالكلام والسباب والشتائم وغيرها، وهذا كان قبل 15 عاما. فلما صار له قلم يبرى، انبرى قلمه أخيرا للكتابة. وما كنت أظن أن حسن الثقاف يوما ما يقدر أن يأخذ قلما بيده، لكن قدر الله عز وجل له أن يكتب. فلما كتب نطق بهذا الكلام القبيح، فكلامه قد امتلأ سبابا وشتائم على شيخنا. وليس هذا منهجا علميا في النقد، إنما المنهج العلمي في النقد هي إقامة المسائل بأدلتها التي هي أقوى من أدلة المخالف. وحسن الثقاف على أي حال هو كذلك من جهة الفقه يميل بل يتعصب لمذهب الأحناف، وربما لا يكون في ذلك حرج لجاهل مثله، وإنما الحرج كله أن ينقم على بقية أصحاب المذاهب وعلى أتباعها ويزعم أن أبا حنيفة هو إمام المسلمين خاطبة، ولا أحد يفهم في العلم والفقه مثل فهم أبي حنيفة. هذا بلا شك مصادرة لعلم علماء المسلمين في شرق الأرض وغربها على طول التاريخ وعرضه. فالشاهد أن حسن الثقاف ليس من أهل الاستقامة، ونحذر مما كتب ومما قال. وبعض طلاب العلم من مصر أراد أن يستدرجه فأرسل له رسالة أو فأرسل له رسائل يقولون نحن على نهجك ونسير على دربك ومنوالك ونريد مددا وعونا، فانصحنا أو تابعنا بالإرشاد وغير ذلك. فيرسل إليهم إلى الآن رسائل كثيرة يحذرهم من السلفيين، ويحذرهم من مدرسة الألباني ومدرسة ابن باز وابن عثيمين وحذاري ومدرسة الحجاز ولجنة كبار العلماء هناك وغير ذلك. فهو لا يزال يحافظ على هدم أصول المسلمين في قلوبه. فحسن الثقاف من أخطر ما يمكن، وهو يعمل في الصحوة أكثر من عمل اليهودي والنصارى. الأخ الحقيقة بيقول يعني دارت بيني وبين أبي خلافات بسبب عمل أختي الصغيرة. على أي حال يعني واضح أن المسألة يعني بلغت بينهما مبلغا عظيما. أنا أنصح هذا الأخ أنه ليس لك سبيل ولا سلطان على والدك إلا بنصيحة الرفيقة اللطيفة. فإذا استمر على ما هو عليه فلا حرج عليك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت ما عليك إلا أن تأمر وأن تنهى في بيتك وخاصتك بالمعروف وبالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا خرج الأمر عن هذه الدائرة فاعلم أنك قد أسأت أكثر مما أحسنت. هل يجوز المسح على الجورب؟ نعم يجوز المسح على الجورب، كما ورد في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفاف والتساخين، والتساخين هي الجوارب. يحتم علي عملي بدخول البيوت، فماذا افعل في الحالات الأذية؟ لا يوجد في البيت سوى جماعة من النساء، ولا يوجد اي محرم، او لا يوجد سوى سيدة مع اطفالها الذين لم يبلغوا ولكنهم يميزون، لا يوجد سوى سيدة كبيرة مسنة بمفردها. على اي حال يا اخي الكريم انا احذرك من مثل هذا، لا تدخل بيتا قط الا وفيه محرم، الا وفيه محرم. هذا الاصل الذي لا يعدل عنه، وهو الذي قامت عليه الأدلة البينة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والواقع خير شاهد أن من خالف ذلك وقع في محاذير كثيرة. يقول: حبست في مكان ولكني كنت لا أستطيع أن أصل إلى الماء، ولا يوجد في هذا المكان تراب، وكان يوجد بطانية. طبعا تعرفين كان فين كلام واضح أوي. ها؟ طبعا بطانية سودة ومأيحة، فتيممت عليها وصليت، فهل هذا التيمم صحيح؟ الجواب نعم صحيح. لماذا؟ لأنك هب أنك لم تتيمم قط، وصليت بغير وضوء ولا تيمم، تصح صلاتك أم لا؟ تصح. هذا المعروف في الفقه بصلاة ساقط الطهورين، أو الطهورين، صلاة ساقط الطهورين. الطهورين هما إيه؟ الماء والتراب، الماء والتراب. فمن قال يصح التيمم بالصعيد أي بسطح الأرض وما كان من جنسها وإن كان صلبا، يوجب التيمم في هذه الحالة من الأرض والجدار. يعني أنت دلوقتي في زنزانة زي السائل ده كان يسأل كده ماشي، وبعدين طلع حظك يعني أنت ابن ناس قوي قوي يعني، فقدروك وحطوك في زنزانة متبلطة عشان أنت ابن ناس، والزنزانة دي مدهونة. طيب الدهان ده أصله إيه؟ أصله الأرض ولا لا؟ أو الجدار أصله الأرض؟ والبلاط كذلك أصله الأرض، يعني أنا أقصد أصله الصعيد الطيب، الصعيد الطيب. جمهور أهل العلم يقولون لا يصح التيمم إلا بالصعيد الطيب فقط، تراب الرمل، التراب إيه؟ والرمل. أما ما كان من مادتهما ولكنه متغير عنهما كالحجارة والبلاط والرخام ومعرفة، قال لا، لا يصح التيمم بها. فمن قال يصح التيمم مما هو خارج من الأرض يتيمم بالجدار أو بالأرض ولا حرج عليه، وإن لم يكن في الأرض إيه؟ تراب. ومن قال لابد التيمم بالتراب ولا يصح بغيره، ففي هذه الحالة في هذا السؤال يصح أو تصح منه الصلاة بغير وضوء ولا تيمم، لأنه فاقد الطهورية. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الغير شقيقة أي من الأم فقط، وهل يحق للزوجة أخذ مال زوجها من ورائه لسبب الإسراف ثم إعطاؤه إياه بعد ادخارها؟ طبعا دي أخت فاضلة التي تفعل هذا، يعني أخت تأخذ من مال زوجها لأجل أن تدخره له لأنه مسرف. يعني واحد مثلا بيقبض 1000 جنيه يوم 10 في الشهر ما تلاقيش معاه حاجة، فلو انها قطعت منه 50% في 30 حتى تكمل بقية الشهر، واذا احتاج بعد نفاد المال او معظم المال الذي في يده اعطته هذا المال، فهذا بلا شك حكمة عظيمة جدا تؤجر وتشكر عليها هذه المرأة، زاد الله تعالى توفيقا. أما سؤالها الأول، هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الغير شقيقة؟ إذا كانت الزكاة يجوز إعطاؤها للأجنبي، إذا كان فقيرا أو محتاجا أو مسكينا أو غير ذلك، فمن باب أولى أنها تجوز للأخت الغير شقيقة، بل هي في هذه الحالة صدقة وصلة، صدقة وصلة، كما جاء في حديث زينب أو حديث بلال أن زينب امرأة ابن مسعود قالت أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتصدق ولو من حليهن، فقالت يا أبا عبد الرحمن، وهو زوجها عبد الله بن مسعود، اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أيجزئني أن أضع صدقتي فيكم، يعني أن أنا أتصدق عليك؟ قال اذهبي أنت، الأمر محرج، اذهبي أنت. قالت فذهبت وإذا بالباب امرأة من الأنصار سؤلها هو سؤلي، يعني هتسأل عن نفس القضية، واسمها زينب على اسمها كذلك. فطرقنا الباب فخرج إلينا بلال، قلت له يا بلال سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزئنا أن نضع صدقاتنا عند أزواجنا ولا تخبره من بالباب. فدخل بلال فقال النبي عليه السلام من يا بلال؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. قال أي الزيانب هي؟ قال زينب امرأة ابن مسعود، امرأة ابن مسعود تسألك يا رسول الله هل يجزئها إذا وضعت صدقتها في زوجها؟ قال نعم يجزئها، أي فيها ذلك ولا يلزمها إعادة إخراجه، وأخبرها بأن لها بهذه الصدقة أجر وصلة، أجر وصلة. ما حكم إطلاق اللحية وإن كان أهلي يعترضون خوفا من الأمن؟ وما حكم تقصير اللحية إذا خاف من الفزع؟ إذا خاف من الفزع، لأن الأمن يعني هو إيه، اسم يخالف المسمى ولا اسم يوافق المسمى؟ إذا خاف من الفزع، وما حكم تقصير اللحية من طولها وعرضها؟ على أي حال الذي يترجح لدي الأولى إطلاق اللحية على ما هي عليه دون المساس، ودليل في ذلك الروايات التي سيقت بها الأدلة، أطلقوا أرقوا أعفوا، فكلها تدل على الإطلاق بغير قيد والإرسال بغير قيد. لكن بعض الصحابة ومنهم الذين روى هذه النصوص كعبد الله بن عمر وأبو هريرة وسلمان وبطرداء وغيرهم، ثبت عنهم أنهم كانوا يأخذون من لحاهم إذا فحشت، أي إذا طرت جدا وانتفشت وصارت مؤذية للناظرين، فحينئذ يجوز، أنا أقول يجوز تهذيبها عملا بفعل بعض الصحابة، عملا بفعل بعض الصحابة، خلافا لشيخنا الألباني رحمه الله الذي قال بوجوب الأخذ، وجوب الأخذ. يقول نأسف على الإطالة ولكن لحاجتي الشديدة لهذه المتون وأسانيدها. يقول حديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخرفة من حديد، يعني عايز إيه؟ عايز نص الحديث عند الطبراني لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. الأخ الحقيقة بيسأل سؤال، السؤال ده كثرة جدا كتابة ومشافهة أن بعض الناس إذا خرج من الحمام شعر بنزول قطرة أو قطرتين من قبله، فأنا أخشى أن يكون هذا وسواس، أخشى أن يكون هذا وسواس. أما إذا تيقن المرء أنه بعد الإنقاء وتمام الطهارة في الحمام يخرج منه شيء من ذلك، فيجب عليه أن يتوجه إلى الطبيب، فإذا ثبت أن هذا ليس مرضا عضويا أو ليس شيئا صحيحا فالحل كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه كان إذا قضى حاجته رش ثوبه حتى إذا رأى شيئا أو شعر بشيء فإنه يقول هذا الماء الذي رششته بيدي خروجا أو دحرا لوسوسة الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينفلت أحدكم من صلاته حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، لا ينفلت أحدكم من صلاته أي لا يخرج من صلاته حتى يجد ريحا أو يسمع صوت. طبعا هو مش هيسمع إيه؟ مش هيسمع صوت، خدت بالك؟ أو يجد الريح، لأن بعض الريح لا صوت له ولا رائحة له كذلك تشم، لكن مقصود الحديث لا ينفلت أحدكم من صلاته حتى يتيقن أنه قد فقد إيه؟ قد فقد الطهارة، لأن الواحد يشعر أن قطرة نزلت منه فيخرج من الصلاة ويذهب إلى الحمام ويستكشف الأمر يجد أنه لم يخرج منه شيء، لم يخرج منه شيء، فهذا بلا شك وسواس. قل ما حكم الدين في من نظر نظرا بأن يذبح ذبيحة لوجه الله تعالى؟ يعني شيخ خلي بالك الغرض أن هذه الذبيحة لوجه الله تعالى، وهذا عمل من القربات والطاعات وتوزيعها على الفقراء والمساكين، وقد كان نظرها بأن يذبح أمام محله وهو الآن مغلق، فليجوز له أن يذبح في بيته وليجوز له أن يقوم بإطعام أهل بيته وهو نفسه يأكل منها. الجواب أنه ليس بشرط أن يذبح أمام المحل، فيجزئه أن يذبح في أي مكان ما دام الغرض أنه يوزع لحمها لله عز وجل على الفقراء والمساكين. أما هو ومن يعولهم فلا يأكل منها قط، لأنه نذر الذبيحة كلها لله فليس له فيها حظ إلا الثواب. أما الطعام والشراب فإنه لا يجوز له ذلك ولا يحل، خلافا للعقيقة والأضحية وغيرها، فله أن يأكل منه. أما النذر فإنه لله عز وجل كله. ما معنى قول الله عز وجل على لسان موسى فاقتلوا أنفسكم؟ هذا من القصر الذي رفعه الله عز وجل على أمة حبيب محمد، فكانت علامة توبة بني إسرائيل أن يقوم بعضهم على بعض فيقتلون بعضا، هذه علامة التوبة، صدقهم في التوبة أن يقتل بعضهم بعضا. ولذلك نقل الحافظ ابن كثير وغير واحد كالطبري وغير واحد من أهل العلم أن بني إسرائيل لما تابوا إلى الله عز وجل أمرهم الله تعالى بقتل أنفسهم، فقام 70,000 قام 70,000 من بني إسرائيل في ليلة مظلمة على بعضهم حتى قتلوا بعضهم بعضا، فتقبل الله تعالى حينئذ توبتهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.